من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وزد المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في استقراء ما دل عليه الفتح الأعظم لمكة من أحكام. قال ابن القيم: فصل. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام. هذه الجملة كأنها لا فائدة فيها ولا محل لها، لأن مكة حرام، إنما أحلها الله تعالى لرسوله ساعة من نهاره، ثم رجعت إليها حرمتها إلى يوم القيامة. فليس هناك جواز ولا شيء، إنما جوز الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة، ثم رجعت حرمتها إلى ما كانت عليه. فهذه السطر ده كأنه مشطوب. يقول: كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو ليس محل تشبيه، ليس ثم شيء آخر يشبه به بأن يكون ذلك مثل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهذا لا خلاف فيه، وكلما لا فائدة فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام لصراحة النص وصحته. يعني صح النص أن من اجتاز المواقيت مريد للحج العمرة فلا بد أن يكون ذلك بالإحرام. واختلف فيما سوى ذلك، من أراد الحج والعمرة بالإحرام، طيب من دخلها، من دخل مكة لغير الحج والعمرة، إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب. الحشاش الذي يقطع الحشيش، والحطاب الذي يجمع الحطب، دخولهم لحاجة متكررة فلا حرج عليهما ولا الإلزام بالإحرام. وغيره هل يلحق به أو يلحق بالطرف الآخر وهو الإلزام بدخول مكة محرما؟ على ثلاثة أقوال: أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام، ومذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه، أن مكة لا يجوز دخولها إلا بالإحرام. والثاني أنه كالحشاش والحطاب فيدخلها بغير إحرام، وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد. والثالث أنه إن كان داخل المواقيت كالذي في جدة مثلا، جدة داخل الميقات، جاز دخوله بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد. وهي كلمة لا محل لها، ما فيش جهاد تاني في مكة، ما حدش يدخل مكة مجاهدا، خلاص خلص. ومريد النسك هدي النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يدخل إلا محرما. وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت الأمة عليه. وهو في ذلك ميال إلى القول الثاني، كالحشاش والحطة. فصل. وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة، يعني ليس صلحا، إنما فتحت بالقوة، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. هو ما يبقى الخلاف عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، يبقى التعبير لا يعرف في ذلك خلاف، وخلاف برضه. وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور، سياق القصة شاهد لقول الجمهور أن مكة فتحت عنوة. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا، حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه، وقال هذا مذهبه. ده نقل عن الإمام أبو حامد الغزالي. قال أصحاب الصلح، يعني القائلون بأن مكة فتحت صلح، لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين، كما قسم خيبر، وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم، كان هذا عقد صلح معهم. قالوا ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها، وكانوا أحق بها من أهلها، وجاز إخراجهم منها. فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم، وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة. وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فالدار لا تزال ملك أبي سفيان. ولو كانت فتحت عنوة لأصبحت الدار ملك الغانمين، ومن دخل داره فهو آمن. هذه وجهة القائلين بأنها فتحت صلحا، وذلك أنها لو كانت عنوة لقسمت ولما بقي ملك ساكنيها لها، بل تحول ذلك الملك إلى الغانمين الغازين والمجاهدين. قال أرباب العنوة لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة. لو كان قد صالحهم خلاص عايشين كما كانوا. أما هذه القيود بلزوم دخول داره وإغلاق بابه وإلقائه سلاحه، فهي قيود المنهزمين المقهورين. ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم ينكر عليه، ولما قتل مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعا، ولنقل هذا وهذا، ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام، أو الصلح لا يحتاج إلى إذن، لكن القتال في البلد الحرام يحتاج إلى إذن، لأن أصل منع القتال فيه. وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحل له ساعة من نهار، فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعات الحرب عادت إلى حرمتها الأولى. أنت ترى هذه الأدلة لائحة بينة في كونها فتحت عنوة، وأيضا فإنها لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه صلى الله عليه وسلم خيالتهم ورجالاتهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح، وقال لأبي هريرة تهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن، وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقض بدون هذا. وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب، ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها يوم صلح الحديبية. في صلح الحديبية منعوا من القتال وأمروا بقبول الصلح والنزول على تلك الشروط التي حرست من جهة الوحي، فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح قطع حقا اللي هو الحديبية، فإن القصواء لما بركت به صلى الله عليه وسلم قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ليس بذلك من عجز منها أو من منع حركة منها، بل حبسها ذلك الحابس القهري حابس الفيل الذي منع أبرهة من دخول الحبشة وحبس فيله، هو الذي حبس القصواء. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها، يعني إذا نزلوا على أي شرط أو اقترحوا أي أمر يكون فيه تعظيم حرمات الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يعطيهم إياها بتوجيه الوحي وأمر الله تعالى. يقول وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ 1400، فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح اللي هو صلح الحديبية، جرى بالكتاب من كان بيكتب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين، ولم يجري فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا من الممتنع البين امتناعه. وتأمل قوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم، إذا كان التعبير بالتسليط في مقابل حبس الفيل فإن ذلك يعني فعلا منافيا للذي حصل للفيل. كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسهم عنهم، وسلط رسوله والمؤمنين عليها حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله. وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعز به دينه وجعله آية للعالمين. قالوا: وأما قولكم فإنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين. هذا هو المانع الذي ذكره القائلون بأنها فتحت صلح، أنها لم تقسم، فنحن محتاجون إلى تأويله وتعليله حتى يسلم القول بأنها فتحت عنوة. يقول ابن القيم: فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها، وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين. فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحوها عنوة وهي الشام وما حولها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها، فقال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه، دع عليه. فما حال الحول ومنهم عين تطرف. استجاب الله دعوة سيدنا عمر وماتوا، ربنا. ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة، سابوها وتركوها للفلاحين، لأنهم لو قسموها لقعدوا فيها ولفات الجهاد في سبيل الله، كل واحد يقعد في أرضه يزرع ويحصد ويفوت الجهاد. فكانت حكمة الله تعالى فيما صار إليه جمهور الصحابة والأئمة أن الأرض غير داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين. يقول ابن القيم: ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، يعني أن المسألة حكم إجماع، وأنهم أعادوا النظر ووصلوا إلى ما وصل إليه سيدنا عمر، فأصبح ذلك إجماعا. ولا يصح أن يقالوا إنه استطاب نفوسهم وقفها برضاهم، يعني أمر خارج عن الاجتهاد، وإنما هم مخالفون له، ومع ذلك ارتضوا النزول مسامحة له. يقول ابن القيم: فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليهم، ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم، وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق، إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير، والمقاتلة لا شيء بأيديهم، فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره. وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه منه، فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها آخر المسلمين. يعني بلادنا دي والشام والعراق وكله المفروض أن أرضها وقف، وأن الفيئة يجري على المجاهدين منها. وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة، واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة. فظاهر مذهب أحمد الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخير مصلحة لا تخير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاث، فإنه قسم أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين. عن أحمد رواية ثانية أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفها، وهو مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول، إلا أن يتركوا حقوقهم منها، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين القسمة، وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوم آخرين يضرب عليهم الخراج. يقول ابن القيم: وليس هذا الذي فعل عمر رضي الله عنه بمخالف للقرآن، فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها أو قسمتها، ولهذا قال عمر إنها غير المال. ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة، بل هو من خصائصها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يعني كانوا يجاهدون ولا يأخذون شيئا، أما هذه الأمة الضعيفة فكان الرفق بها. وحلت لي الغنائم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحل لأحد قبلي. وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة، كما أحلها لقوم موسى، فلهذا قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم، فجمعوا الغنائم، ثم نزلت النار من السماء فأكلتها، وسكنوا الأرض والديار ولم تحرم عليهم، فعلم أنها ليست من الغنائم، وأنها لله يورثها من يشاء. فصل: وأما مكة فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمتها، ولو واجبت قسمة ما عداها من القرى، وهي أنها لا تملك، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله على العالمين، وهم فيها سواء، ومن مناخ من سبق، أي واحد ينيخ راحلته في أي موضع في منى أصبح ذلك حقا له حتى يمضي. فمش حد بقى يجي في منى يقول ده مكاني، ومكة على هذا الرأي سبيل كذلك، لا تملك ولا تؤجر ولا يمنع أحد منها. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم كله، كقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني مكة كلها، فهذا المراد به الحرم كله. وقوله سبحانه: وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا أيضا يدل على أن مكة كلها مسجد. وفي الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ، لم يكن عليه الصلاة والسلام نائما في المسجد الحرام، بل كان في بيت أم هانئ. وقال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه. وسياق آية الحج تدل على ذلك، فإنه قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعا، بل المراد به الحرم كله والذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه. فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة ومزدلفة فيها الوجهين، لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت بمنى يظله من الحر، وقال: منى مناخ من سبق. ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، جمهور الأئمة من السلف والخلف على أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها، اللي بيدفعوا بقى في فنادق الخواجات واليهود كذا وكذا، هذا كله فساد، وأهل مكة اللي بيأجروا بكذا وكذا، كل ذلك على هذا القول ممتنع. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. لو واحد في يده تحت يده دار، إن احتاج إليها سكن فيها، وإن استغنى عنها أسكن غيره من غير أن يأخذ شيئا. وروى أيضا عن ابن عبد الله بن عمر: من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان ذلك موقوفا، فالكلام على نار جهنم كلام على الغيب، ليس محل اجتهاد، فيكون حكمه حكم المرفوع: من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وفيه أن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها. وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو أن تكره بيوتها. وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا. وقال أحمد: حدثنا هشيم حدثنا الحجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: نهى عن إجارة بيوت مكة عن بيع رباعها. وذكر عن عطاء قال: نهى عن إجارة بيوع مكة. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة وقال إنه حرام. وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وحكى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب الدور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا، ومن لداره باب أن يغلقه، وهذا في أيام الموسم. كأن هذا كاف في إثبات هذا القول، ويبقى علينا القول الآخر المقابل والمناقشة لأدلة الفريقين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل